الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا الدرس 13 من أصول التفسير، وموضوع درسنا اليوم الناسخ والمنسوخ. والنسخ في اللغة معناه الإزالة والإبطال، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. والنسخ أيضا يأتي بمعنى النقل، فتقول نسخت الكتاب أي نقلته، ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، من سورة الجاثية. فالنسخ في اللغة إما أن يقصد به الإبطال والإزالة، فتقول الشمس نسخت الظل يعني أزالته، وهذا هو المعنى المقصود من الناسخ والمنسوخ في النصوص الشرعية. ويمكن أن يكون بمعنى النقل، أي أن الحكم الشرعي انتقل مثلا من الوجوب إلى الاستحباب، أو العكس من الاستحباب إلى الوجوب، هذا أيضا نسخ. أما النسخ في الاصطلاح الفقهي والاصطلاح عند أهل التفسير، فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، أي أن الشارع يرفع حكما من أحكامه بخطاب شرعي متأخر عنه. وستأتي الأمثلة الموضحة لهذا الأمر. قبل أن نتكلم عن حكمة النسخ، نضيف فنقول إن موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية، يعني في الحديث الشريف، موضوع مهم، بل كان جماعة من السلف رحمهم الله يرون معرفة الناسخ والمنسوخ شرطا في أهلية المفسر للتفسير والمحدث للحديث، يعني أن المفسر لا يكون أهلا للتفسير إذا لم يكن يعرف الناسخ والمنسوخ، وكذلك الذي يحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يجلس للتحديث ويجلس للتعليم. جاء أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مر برجل في المسجد يحدث الناس، فقال له أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. وهكذا جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كان يفسر قوله تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بأن الحكمة المعنية في الآية هي معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأحكامه. لهذا قال الفقهاء أن علم الناسخ والمنسوخ علم مهم، بل قال الفقيه القاضي يحيى ابن أكثم التميمي: ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم الناسخ، من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بنسخه واجب فرضا والعمل به واجب لازم ديانة. العلم بالناسخ واجب لأنك مأمور بالعمل بالناسخ ومأمور بالعلم به، لا يجوز الإنسان أن يجهل فريضة فرضها الله تعالى عليه، كما لا يجوز له بعد العلم بهذه الفريضة أن يترك العمل بها. ولهذا كان علم الناسخ واجبا على المكلفين، والمنسوخ لا يعمل به. وهذا قد يقع فيه بعض الجهال أن يعمل بنص منسوخ من قرآن أو سنة، فلهذا يقول هذا الفقيه إن معرفة الناسخ والمنسوخ أمر واجب لازم للعباد عالمهم ومتعلمهم أيضا. وهذا العلم هو علم خطير متوقف على الدليل، هذا العلم لا يجوز أن يعمل به الإنسان بغير علم كما سيأتي بيانه وتفصيله. ما هي الحكمة من الناسخ والمنسوخ؟ لماذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى في شرعه أحكاما منسوخة وأحكاما ناسخة؟ ما هي الحكمة من هذا؟ هناك حكم ذكرها أهل العلم في حكمة النسخ في القرآن والسنة. أولا إظهار الربوبية لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في الأشياء فيحكم فيها بما يريد ويفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى في قضية الناسخ والمنسوخ تظهر ربوبيته وتظهر ألوهيته وطاعته فيما يأمر به وينهى عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله يحكم ما يريد. فلله سبحانه وتعالى مطلق في الأمر والنهي، هو سبحانه وتعالى لا يقيده أحد ولا يأمر عليه ولا ينهاه أحد، بل له الحكم سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله سبحانه وتعالى يقرر أن له الحكم بما يشاء، إن الله يحكم ما يريد. وهذا فيه قطع لاعتراض المعترض على أحكام الله. لو فكر إنسان أن يعترض على أحكام الله عز وجل، وهذا ممكن يحصل من بعض الناس، خاصة بعض الناس الذي يرى نفسه ذكيا أو يرى نفسه متعلما مثقفا، تجده ربما يبدي بعض الاعتراضات على شريعة الله وعلى أحكام الله عز وجل. فنذكره ونقول له: إنما أنت عبد تجب عليك طاعة مولاك وسيدك، لا تخرج عن طاعته، ولو أمرك بأن تترك ما تحب وما تشتهي وجب عليك أن تطيعه، كما قال بعض السلف: والله لو أمرني أو لو حرم الله عز وجل علي العسل لحرمته. العسل من أطيب الأشياء ومن ألذ الأشياء، لكن لو أن الله عز وجل حرم علينا العسل وجب علينا أن نطيعه، إن الله يحكم ما يريد. فإنه سبحانه وتعالى الرب الإله المالك المدبر، له الحكم وإليه ترجعون. إذا ليس لك أن تعترض لماذا حرم الله هذا ولماذا أباح الله هذا ولماذا كان هذا في أول الإسلام حلالا ثم صار حراما، فأنت عليك السمع والطاعة لربك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إظهار العبودية له سبحانه والانقياد له بالطاعة بكمال الخضوع كيفما يشاء هو سبحانه، فيتميز المطيع المنقاد عن غيره أو من غيره. كما قلنا أن الإنسان المطيع لربه لا يعترض على أحكام الله عز وجل الشرعية، بل إن الله تبارك وتعالى إنما أثنى على الصحابة الذين هم الصدر الأول من هذه الأمة، أثنى عليهم بماذا؟ أثنى عليهم بالسمع والطاعة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم قال وقالوا، ماذا قالوا؟ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قارن بين موقف الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قارن بين مقالتهم هذه وبين مقالة بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام لما قالوا سمعنا وعصينا، ولما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. مثل هذه الكلمات التي تدل على العصيان وعلى التمرد وعلى الاستكبار عن طاعة الله عز وجل. فالمسلم في هذا الباب، باب الناسخ والمنسوخ، تظهر طاعته ويظهر انقياده، خاصة إذا جاء الأمر الشرعي بما لا يحب. هنا الامتحان والاختبار. الامتحان والاختبار عندما يأتيك أمر الله عز وجل في أمر لا تحبه تكرهه، هنا الاختبار. أما الأمر المحبوب، الله سبحانه وتعالى باح لنا الطعام والشراب وباح لنا كذا وكذا، الناس تحب هذا الأمر وكل يعمل، يقول هذه حلال وهذا مباح، الناس تطيع في هذا. لكن الموضع الاختبار والامتحان إذا جاءك أمر الله عز وجل بأمر تكرهه. إذا سمعت أذان الفجر وجب عليك أن تترك لذيذ النوم وتقوم بين يدي ربك عز وجل بعد أن تتوضأ وتتطهر، ثم تقوم وتصلي وتترك النوم الذي تحبه النفوس. هنا يكون الاختبار. كذلك الأمر، يعني بعض الناس يعني يطيع والديه في الأمور التي ما فيها إشكال عليه، لكن الأمور التي يكرهها لا يطيع. هنا نقول موضع الاختبار. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى جعل باب الناسخ والمنسوخ تظهر فيه عبوديات الناس، ويظهر المنقاد لربه والخاضع من غيره من الخلق. أيضا من حكم النسخ التيسير ورفع المشقة عن العباد، وهذا يكون بنسخ الأمر الشديد إلى الأمر اليسير. فالله سبحانه وتعالى أولا وصف شريعته بأنها شريعة ميسرة وأنها سمحة. قال الله عز وجل في كتابه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يريد الله عز وجل أن يضيق عليكم، فالتيسير ورفع الحرج هذا من مقاصد الشرع. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهناك أمور كما سيأتي بيانها كانت صعبة وشاقة على الناس في أول الإسلام. يعني مثلا أنه كان في أول الإسلام إذا أفطر الإنسان ثم صلى العشاء يبدأ وقت الصيام إلى اليوم التالي من المغرب، فكان الصيام طويلا وشاقا، فيسر الله عز وجل وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا تيسير وهذا تخفيف على الناس وعلى المكلفين، والشريعة جاءت باليسر. طبعا اليسر في أحكامها، أحكام الشريعة فيها يسر، أحكام الشريعة لا حرج فيها، لكن ليس معنى ذلك أن الشريعة ما فيها أي تكليف ولا ما فيها أي يعني تعب. لا، الصائم يتعب، يصيبه الجوع ويصيبه العطش، لكن لهذا حكمة ومصلحة. فليس المقصود أن الشريعة ليس فيها شيء يعني من التكليف بالكلية، لا، ليس هذا المقصود، لكن التكليف يطيقه عموم الناس. الأمر بالصلاة والركوع والسجود والقيام والصلاة والصيام وأداء الزكاة والحج، بمجموع الناس يطيقون هذا. لا يأمر الله عز وجل بشيء لا تطيقه النفوس. وإذا وصل الإنسان إلى حد العجز فإن الشريعة يسرت عليه. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا، إذا كان لا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي مضطجعا، إذا كان لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا. فالنسخ يأتي للتخفيف، من أبواب النسخ التخفيف. وربما نجد أن هناك بعض الأوامر كانت سهلة ثم يعني انتقلت إلى شيء أشق، وهذا لمصلحة ولحكمة يراها الله سبحانه وتعالى. رابعا من حكم النسخ التدرج بالشريعة ليسهل قبولها والعمل بها فيما يشرع حالة الضعف، يعني ما شرعه الله عز وجل في حالة الضعف لا يصلح لحالة القوة، وهكذا حتى استقرت الشريعة. فهناك بعض الفرائض حصل في فرضيتها تدرج، مثال على هذا فريضة الجهاد. فالجهاد في وقت الضعف لم يفرض، ما فرض الله سبحانه وتعالى الجهاد في حالة الضعف، ضعف المسلمين في مكة، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. الآيات. فأهل الإسلام الصحابة رضي الله عنهم ما فرض الله عز وجل عليهم الجهاد في مكة لأنهم كانوا قلة مستضعفين، ليس لهم حيلة ولا قوة ولا راية ولا دولة. لهذا العلماء تكلموا في شروط وجوب الجهاد، وأن الجهاد لا بد له من إمام وراية ودولة قائمة. ليس الجهاد هو أن أصنع لي زمرة وجماعة وأحمل السلاح وأرتكب حماقات، ليس هذا هو الجهاد الشرعي، ولا كان في الإسلام مثل هذا الشيء. إنما الجهاد تدرجت الشريعة في فريضته، وكتب على المؤمنين القتال أولا لمن يقاتلهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة التوبة وأمر بأن ينبذ العهود والمواثيق التي كان قد عقدها مع المشركين سابقا لإعلان الحرب على كل مشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم متى قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ متى قال هذا؟ ما قاله إلا متأخرا، وإلا كان في أوائل الإسلام وأوائل الهجرة أمر بالدفاع قبل أن يؤمر بالقتال لنشر الدعوة ونشر الإسلام. إذن الإنسان إذا درس الناسخ والمنسوخ علم تدرج الشريعة في فرضية الفرائض، كذلك في تحريم بعض المحرمات. الخمر حرم على مراحل كما هو معلوم، فأولا كره الله عز وجل السكر، ثم إن الله عز وجل قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى نزلت الآية القاطعة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الإنسان إذا درس الناسخ والمنسوخ عرف تدرج الشريعة. طبعا هذه الآيات، هذا الموضوع، موضوع الناسخ والمنسوخ، يمكن لأعداء الإسلام والملاحدة أن يتخذوا من هذه الآيات طعونا أو مداخل للطعن في الشريعة أو لتشكيك بعض المسلمين الجهل بدينهم. ممكن يأتينا إنسان ويقول: الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن يجوز في غير هذا. حتى سمعت بعضهم يقول: لا توجد في القرآن آية صريحة في تحريم الخمر، هكذا يقول. فمثل هذه الأحكام الشرعية ممكن أن تكون سببا لنشر بعض الشبهات من الجهلة ومن أعداء الإسلام، فإثبات النسخ يكشف النقاب عن تدرج الشريعة ويطلع الإنسان على حكمة الله عز وجل في تربية الخلق وسياستهم حتى يصلوا إلى الكمالات التي يريدها الله عز وجل، حتى تستقر الشريعة في قلوب الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى رحمة للخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته شريعة الرحمة، شريعة الرفق بالإنسان، شريعة الهداية. فالإنسان إذا عرف موضوع الناسخ والمنسوخ اهتدى إلى صحيح الأحكام، وعرف الأحكام الشرعية التي لزمته الآن، وترك الأحكام التي نسخها الله عز وجل. نسخها قلنا بمعنى أبطلها، الأحكام الشرعية التي أبطلها الله أو أزال حكمها، وربما هي موجودة في القرآن كما سيأتي بيانه في أنواع النسخ، أن هناك آيات منسوخة لكن لا تزال تقرأ في القرآن، وهذا أبقاه الله عز وجل حتى يعلم الناس الناسخ والمنسوخ ويستدلوا على وقوعه في القرآن. لو قال إنسان: ما الدليل على وجود الناسخ والمنسوخ؟ ما الدليل على وقوع الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ طبعا في البداية هناك إجماع من المسلمين وعلماء المسلمين وفقهاء المسلمين على وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، أن هناك إجماع منهم. والدليل على وقوع الناسخ والمنسوخ في القرآن آيات، الله عز وجل ذكر الناسخ والمنسوخ في كتابه. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما ننسخ يعني النسخ المعلوم الذي نحن نتكلم فيه، فالقرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، بدليل أن الله عز وجل ذكره في هذه الآية وقال: نحن إذا نسخنا آية أو أنسيناها رسول الله، لأن الله عز وجل قال في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الله عز وجل أنزل على رسوله بعض الآيات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، يعني الله عز وجل أنساه إياها، وهذا نوع من أنواع الرفع والإزالة. والله تبارك وتعالى يبشر عباده ويعد عباده بالخير فيقول: نحن إذا نسخنا آية أتينا بخير منها، بخير منها لكم. وهذه الخيرية إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. كيف تكون في الدنيا؟ تكون في الدنيا بحصول منافع وفوائد ومصالح دينية ودنيوية للمكلفين. والله سبحانه وتعالى لما فرض الجهاد كان فيه مصلحة عظيمة للمسلمين، وحفظ لهم وحماية ودفاع عن مقدساتهم، ففرض الجهاد فيه مصالح عظيمة، فرض الصيام فيه مصالح عظيمة في الدين والدنيا. والله عز وجل يقول لعباده: نحن إذا نسخنا آية فإننا نأتي بخير منها، فإننا نأتي بخير منها، إذا لم تكن خيرا منها فهي مثلها. فالشريعة تدرجت إلى الكمالات. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ربنا عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه هذا، وهذا من تمام علمه وحكمته سبحانه ولطفه ورحمته بعباده. وكذلك ورد ذكر النسخ في سورة النحل، قال عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. مسألة محكومة ومحفوظة، فلا تظن أن دين الله عز وجل يضيع منه شيء أو أن الله ينسى تعالى وتقدس عن ذلك، بل إنه سبحانه وتعالى قد يبدل الآية بآية خير منها. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتري، إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا من اعتراضات المشركين والملاحدة وشابههم في عصرنا اللادينيين والمستشرقين الذين يطعنون في القرآن وفي أحكام القرآن والسنة وهم لا يعلمون، أو إنهم يتقصدون الطعن، وإلا الله عز وجل أعلم بشرعه وبدينه ولا يضيع من الشرع شيء. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. القرآن نزله روح القدس، يعني جبريل عليه السلام الروح الأمين الذي ينقل الوحي بكل أمانة، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، نزله من ربك بالحق. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا. إذن كانت الآيات التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه مثبتة لقلوبهم. الإنسان إذا أراد الثبات على الدين فعليه بقراءة القرآن كما وعد الله سبحانه وتعالى، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن القرآن كتاب ثبات، من أراد أن يثبت الله قلبه فليقرأ القرآن وليتعلم القرآن وليتفهم القرآن ثم ليعمل بالقرآن. لا يكفي أن أتعلم وأن أعلم حتى أعمل بالقرآن، فالكتاب كتاب عمل، ليست ثقافة يتعلمها الإنسان فقط لمجرد المعرفة مثل ما يحصل في كليات الشريعة. أن بعض الناس يتعلم 4 سنين القرآن والسنة ثم يخرج متخرجا من كلية الشريعة، وهم قلة إن شاء الله، وهو لا يعمل بالشريعة ولا يدعو لها ولا يرى عليه أثر العلم الشرعي. أين أثر القرآن والسنة والعلوم الشرعية التي تعلمتها في 4 سنين وأكثر؟ الله عز وجل يقول عن كتابه هدى وبشرى للمسلمين، وكذلك في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. جاء عن بعض الصحابة أن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة أو آل عمران أو كذا، فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما شاء الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله محفوظ، وكما قلنا هذا قد يكون مدخلا للملاحدة للطعن في القرآن والطعن في السنة بحجة أن القرآن قد نسي بعضه، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نسي بعض آيات القرآن. ونقول لهم إن الله تعالى يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فما نسيه رسول الله فهو بمشيئة الله وأمره. والله تبارك وتعالى أخبر عن حفظه لآياته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله محفوظ لا يضيع منه شيء إلى قيام الساعة. ما هي أنواع النسخ؟ النسخ ينقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو الأكثر وقوعا في القرآن، أن تنسخ الآية حكما، أن ينسخ الله عز وجل حكم هذه الآية، لكن تبقى تلاوة هذه الآية موجودة في القرآن. طيب ما الحكمة؟ لو قال قائل لماذا أبقى الله عز وجل تلاوة الآية ما دام أن حكمها مرفوع؟ نقول لحكم، منها معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن وأنه موجود، فضل الله عز وجل على عباده، تخفيفه تيسيره على عباده، فضله على عباده ورحمته. كيف يعرف؟ يعرف إذا قرأنا هذه الآية التي ربما العمل فيها به العمل بها فيه شدة، فالله سبحانه وتعالى يرفع حكم هذه الآية بآية متأخرة لأجل التخفيف والتيسير كما ذكرنا، والتخفيف والتيسير من مقاصد النسخ. مثال على هذا اعتداد المرأة بالحول بعد وفاة زوجها. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها لبست شر ثيابها ودخلت بيتا صغيرا يقال له الحفش، تدخله وتبقى فيه ولا تغتسل ولا تتطيب، تبقى فيه حولا كاملا. وهكذا المرأة كانت في أول الإسلام أمرت بالاعتداد بحول، ثم إن الله عز وجل أنزل التخفيف، ففي قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذا تخفيف، هذا النسخ للتخفيف. الله عز وجل خفف عدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه الآية في نسخها إجماع، إجماع أهل العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث لما اشتكت امرأة عينها فأرادت أن تكتحل في العدة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن تمكث حولا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر المسلمات بهذه النعمة التي أنعم بها عليهن. النوع الثاني من النسخ، قلنا النوع الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة. طبعا من الحكم في بقاء التلاوة وجود الأجر، فالمسلم له بكل حرف يقرأه من كتاب الله عشر حسنات. بعد معرفة فضل الله عز وجل عليه بنسخ الحكم الشرعي، فإنه يظل يقرأ هذه الآية يستشعر نعمة الله، كذلك هو مأجور على كل حرف يقرأه. النوع الثاني من أنواع النسخ نسخ التلاوة وبقاء الحكم، عكس النوع الأول، أن تنسخ تلاوة الآية من القرآن لكن يبقى حكمها جاريا مستمرا في المسلمين، كآية الرجم وآية الرضاع. آية الرجم كانت تقرأ من سورة الأحزاب: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة يعني المتزوج والمتزوجة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت من سورة الأحزاب ثم نسخت وبقي العمل بها موجودا، وذكرها عمر رضي الله عنه قال: والله لقد نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: أين آية الرجم، أو أين ما تقولون من آية الرجم. وفعلا حدث ما قال عمر، فأنكر بعض المتعالمين والمشككين لفريضة الرجم للزاني بعد الإحصان. أيضا آية الرضاع تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. يعني الله عز وجل أنزل على المسلمين هذه الآية: عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بقوله تعالى: خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض المسلمين يقرأ هذه الآية مع أنها قد نسخت من المصحف. لماذا؟ لأنه لم يدري، ما وصل له الخبر، لكن هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا بأن 5 رضعات معلومات تحرم، توجب الحرمة بين الطفل الرضيع والأم المرضعة وبناتها وخالاتها وعماتها، فتحصل الحرمة ب5 رضعات مشبعات. النوع الثالث من أنواع النسخ، نسخ التلاوة والحكم معا، أن تنسخ الآية من كتاب الله وينسخ حكمها، وربما يعني لا يدري الناس بهذا اليوم، ربما كان في زمن الصحابة يعرفه البعض ولا يعرفه البعض الآخر. المبحث الأخير في موضوعنا هذا الناسخ والمنسوخ هو كيف نعرف النسخ، هل هذا الأمر يحصل بالقياس بالاجتهاد بالرأي؟ طبعا هذا الأمر خطير، موضوع النسخ موضوع خطير، لأنك عندما تقول هذا الأمر منسوخ يعني أنك أبطلت العمل به، لأن النسخ يعني الإبطال والإزالة. ولهذا كان هذا العلم مهما وخطيرا في الوقت نفسه، ولا يجوز لإنسان أن يقول هذا الأمر منسوخ إلا بدليل بمستند من كتاب أو سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينسخ الأحكام، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن ينسخ حكما شرعيا فما بالك بغيره من الناس. قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليهم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول عليه الصلاة والسلام اعترض عليه بعض المشركين وقالوا هذا حكم قاسي، هذا حكم غريب، هذا حكم عجيب، اعتنا بشيء آخر، اتنا بكلام ثاني. قال لهم: أنا إنما أنا رسول أبلغكم ما أنزل إلي من ربي، ولا أملك أن أغير شيئا من تلقاء نفسي، يعني من قبل نفسي ولا من بنات أفكاري، أنا رسول مبلغ، لا يجوز لي أن أقول هذا حلال وهذا حرام إلا ببرهان، إلا بدليل ومستند من عند الله عز وجل. فإذا كان الرسول الكريم السيد الذي له المكانة العظيمة عند ربه، إذا كان هذا الرسول العظيم يقول للناس أو يأمره الله عز وجل أن يقول للناس قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لأني رسول محض مبلغ ليس لي من الأمر شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا عبد مأمور، أنا عبد مأمور. فإذا كان هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو موقف غيره من الناس؟ ولهذا قال الحافظ ابن حزم الأندلسي: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فكل ما أنزل الله في القرآن وعلى لسان نبي صلى الله عليه وسلم فرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه. عندما يأتينا إنسان ويقول هذا الأمر منسوخ كأنه يقول لا تتبعوا أمر الله، وهذا أمر عظيم وخطير، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي يتجرأ ويقول لا تتبعوا هذه الآية بغير علم لا شك أن هذا معصية عظيمة، مفتري على الله عز وجل ومبطل. فإذا النسخ يعرف بالدليل. هناك أحاديث صريحة، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، يخاطب الرجال. وقال في حديث مسلم أيضا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني النسخ واضح، كنت أمرتكم والآن أقول لكم لا تفعلوا هذا، هذا نسخ واضح ونص دليل ونص واضح في إثبات النسخ. أيضا النسخ يعرف بالتاريخ، أن تكون الآية في مكة والآية المعارضة لها في المدينة، ومعلوم أن هناك يعني ناسخ ومنسوخ، فهذا يصار إليه عند التعارض، التعارض الذي يكون واضحا لا يمكن الجمع بين النصين. وأخيرا يمكن أن يعرف الناسخ والمنسوخ بإجماع العلماء، بإجماع الصحابة، بإجماع العلماء، ولا يقال في هذا الباب يا إخوة ويا أخوات، لا يقال في هذا الباب إلا بالدليل الواضح أو الإجماع القاطع، وإلا فهو يعني باب خطير لا يصار إليه إلا بالبرهان والمستند الشرعي. بمعرفة هذا إن شاء الله تعالى الباب يهتدي الإنسان إلى صحيح الأحكام من الكتاب والسنة، ويعمل بالناسخ ولا يعمل بالمنسوخ. ولهذا اعتنى السلف بهذا الباب وكتبوا كتبا كثيرة في الناسخ والمنسوخ، كتب أهل العلم، ونبه أيضا المفسرون إلى هذا الباب. فالإمام الطبري رحمه الله يهتم بهذا الباب في كتابه جامع تأويل القرآن أو جامع تفسير القرآن، وهناك كتب مفردة في هذا الباب لأبي عبيد الهروي وللنحاس ولغيرهما. قد كان لنا سابقا دورة في الكلام على ناسخ القرآن، لكن قدر الله أنها لم تسجل، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لها وقتا ونشرح فيه الناسخ والمنسوخ من كتابه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سؤالي يقول أن سمعت أنه لا يجوز للشخص أن يقول أنا عبد مأمور، إذا كان يستعمل هذا مع الناس فهذا خطأ، لأن الإنسان عبد لله عز وجل. لكن إذا قال الإنسان أنا مأمور بهذا، وهذا الأمر من الأمور الإدارية يعني ليس فيه مخالفة شرعية، فلا حرج إن شاء الله تعالى أن يقول أنا مأمور بهذا. فالموظف مأمور بأوامر إدارية أن مثلا هذه المعاملة تمشي على حسب هذه الضوابط التي وضعتها الجهات الرسمية، والذي لا تنطبق عليه هذه الضوابط يعني لا يحصل على الميزة أو كذا، هذا لا بأس، الإنسان يعمل بحسب ما هو مأمور به. سؤال يقول: هل اللبن الذي يشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس اللبن الذي يعني أو هو المقصود الحليب؟ اللبن الأغلب على استعمال اللبن في القرآن والسنة إنما يطلق على الحليب ولا يطلق على اللبن الرائب، وإنما يطلق على الحليب، كما قال الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المعلوم أن الذي يخرج من الضرع هو الحليب ويسمى لغة باللبن. نتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون هناك دورة لبيان الناسخ والمنسوخ في يعني القرآن، هذا أمر يعني عظيم ومهم، ومن الكتب في الحقيقة النافعة والجامعة في هذا الباب كتاب مصطفى زيد، دكتور الشيخ مصطفى زيد رحمه الله تعالى، كان أستاذا ومدرسا بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، له كتاب في مجلدين من أحسن ما كتب في هذا الموضوع في القرآن الكريم، درس كل الآيات التي قيل أنها منسوخة. طبعا كما قلنا هناك بعض الناس أو هناك بعض المفسرين وبعض الفقهاء قد يقول إن هذه الآية منسوخة ويكون قوله مرجوحا، لأن هذه الآية لها عمل في وقت وليست مطلقة وليست عامة، وبعض السلف قد يطلق النسخ على الخاص والعام والمطلق والمقيد كما ذكر أهل العلم، عندما تأتيه بآية عامة يقول لك هذه منسوخة بمعنى أنها مخصوصة، يعني العمل بها ليس عاما وإنما هي آية قد خصت بآيات في أوقات أو في أحوال لا يعمل بها، فليست هي عامة، ويعبر عن هذا بقوله منسوخ. هذا أيضا جاري على ألسنة بعض القدماء من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، وإحنا ذكرنا يعني بعض الأمثلة، من الأمثلة أيضا نسخ استقبال بيت المقدس، هذا من أشهر يعني ما يذكر، أن الله عز وجل وجه المسلمين إلى استقبال البيت الحرام: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. التوجه إلى المسجد الأقصى ما نزل بالقرآن، ما نزلت فيه آية من القرآن، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا به في السنة، ثم نزلت الآية التي توجه إلى استقبال البيت الحرام، إلى استقبال المسلمين البيت الحرام. يعني هذا من أيضا الأمور الواضحة الظاهرة في الناسخ والمنسوخ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأظن موجود إن شاء الله كتاب الشيخ مصطفى زيد، كتاب النسخ في القرآن الكريم، دراسة تشريعية تاريخية نقدية، يعني هو جمع كل ما قيل في هذا الموضوع ويصحح ويضعف ويقول هذا قول صحيح وهذا ضعيف، وكتاب في مجلدين جميل. هناك كتب أقل منه للمبتدئ يدرسها تكون سهلة عليه ميسرة للمعاصرين، نسأل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ولكم العلم وينفعنا بما قرأنا وسمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.